استغفروا الله فاستغفروا لذنوبه. فمجرد ما الإنسان يذكر نفسه بالله تبارك وتعالى وهو يهم بالمعصية يمتنع. وطبعا كلنا يعرف حديث ثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. المرأة بمجرد ما قالت لي الرجل الذي كان يحبها كأحد ما يحب الرجال النساء قالت له اتق الله قام عنها. طيب مع ان سكرت الشهوة من اشد ما يدفع الانسان للمعصية ويقوده الى الضلال. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. والعمى اشد الضلال بسبب ايه؟ سكرة الشهوة والعياذ بالله. لكن هذا الرجل مجرد ما ذكر بالله عز وجل تذكر. طيب اذا كنت انت الذي تذكر نفسك هذا حريا ان تمتنع عن المعصية. طيب وقعت في المعصية لا مانع ايضا ان تذكر نفسك لتبادر الى التوبة منه. طيب فان استجابت والا تذكرها باخلاق الرجال. الرجل الحقيقي هو الذي يستطيع أن يحكم نفسه لا أن تحكمه نفسه. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن هو لو استرسل مع الغضب واستجاب لداعي الغضب هيعمل إيه؟ هيعمل كل شيء قبيح. اللي بيسب الدين يقول لك يا معلش أصلا كنت غضبان، مع إنه بسبب دينه قد يخرج من الملة ويعلل المسألة بالإيه؟ بالغضب. ممكن يطلق زوجته أم أولاده ويقول أنا كنت غضبان، يفعل ما بدا له ويتعلل بمسألة الإيه؟ الغضب. طيب إذا كان الغضب استطاع أن يسيطر عليه ويوقعه فيما لا تحمد عقباه يبقى هو ضعيف امام الغضب ولا لا؟ فلهذا قال ليس الشديد بالسرعه اي الذي يصرع الناس ويغلبهم ويوقعهم ارضا ونحو ذلك، انما الشديد الذي يملك نفسه عند كذلك. نقول هنا ليس الرجل بالمفتول العضلات عظيم البنيه اللي كذا، ولكن الرجل الذي يحكم نفسه ويتحكم فيها. ليس الذي تحكمه نفسه فتقوده الى حيث هلكته. واضح؟ ذكرها باخلاق الرجال. وان من اخلاق الرجال ايه؟ بحسب القران ما قال؟ رجالة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة. في باب الايه؟ الافعال. طيب في باب الطرق يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. الجزئية الأخرى أيضا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا. يعني ماشيين على العهد وعلى الصراط المستقيم. ده وصف الرجل. يبقى الرجل نستطيع أن نعرفه تعريف خارج عن مألوف الناس هو الذي يحكم نفسه ويتحكم فيها لا الذي تحكمه نفسه وتقوده إلى حيث هلكته. ذكرها بأخلاق الرجال فإن استجابت وإلا فذكرها بالفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يأتي الله تبارك وتعالى بكل إنسان يقول له يا عبد فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، يقرره بذنوبه والعبد لا يستطيع أن ينكر منها شيئا. فإن استجابت وإلا، يعني إن لم تستجب بالتذكير بالله ولا بالتذكير بأخلاق الرجال ولا بالتخويف من الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم يقوم الناس لرب العالمين، فاعلم أنك في تلك الساعة قد انقلبت إلى حيوان والعياذ بالله. هذا كلام أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. يبقى أنا أقول الآن المجاهر بالمعصية هذا لا تنفعه موعظة ولا يؤثر فيه تذكير لأنه لم يقم لمقام الله تبارك وتعالى ولا لمقام الناس وزنا. فمن هنا كان جديرا بأن يخرج عن دائرة المعافى، كل أمتي معافى إلا المجاهد. لكن نأتي إلى الشخص الذي إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهك. فارق بين إنسان يراها فرصة أنه بعيد عن عين الناس، وآخر يستفزه الشيطان وتحمله النفس الأمارة بالسوء على فعل المعصية، ويكاد قلبه يتقطع ألما وحسرة وهو يفعل المعصية. هو ده الفارق بين الاثنين. واحد يقول لك الحمد لله ما فيش حد شايفني، يبقى هذا في الحقيقة جعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه، فيستحق أن تذهب أعماله سدى، بخلاف الآخر اللي بيعمل المعصية ولكنه بيتحسر وقلبه بيتقطع وهو يفعل المعصية بغض النظر عن كون الناس لو علموها ذموه أو لم يذموه. هي المشكلة عنده أنه لم يقدر بعد على كبح جناح نفسه، ولم يستطع بعد أن يتخلص من هذه الايه المعصية والأسباب المؤدية إليه. فهذا يمكن بتأسفه وحزنه وحسرته أن يوفق أولا إلى الإقلاع عن هذا الذنب إن عاجلا أو آجلا، وكذلك هو أحرى أن يغفر له لا أن تذهب أعماله هباء منثورا. يبقى القضية هتدور حول إيه؟ حاله وهو يفعل المعصية، هل بيفعل المعصية استخفافا باطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له، وبعدا عن أعين الناس لئلا يذموه إذا علموا بها، ولا بيفعلها لأنه مغلوب عليها ولم يقدر بعد على التخلص منها ولا من أسبابها؟ فإن كانت الأخيرة فهو على شفا نجاة، وإن كانت الأولى فهو الذي ينطبق عليه الحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. وإلا لو عممنا القول هيبقى كل واحد يقع في معصية في السر ها على شفا إيه؟ على شفا هلك. لكن الله تبارك وتعالى يتعامل مع عباده بما قام في قلوبهم من حقائق الإيمان، والتي منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وسبق قبل ذلك أن قلنا أن العبد ممكن يعمل المعصية يدخل بها الجنة، ويعمل الطاعة يدخل بها النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يفعل المعصية وقلبه يتقطع ويدعو الله عز وجل صباح مساء أنه يخلصه من هذه المعصية ومن أسبابها وآخره. واحد ثاني بيعمل الطاعة يرى لنفسه مكانة ويدل بها على الله تبارك وتعالى، ويعني يحمله ذلك على العجب والفخر والخيلاء ونحو ذلك، فتكون المعصية الظاهرة سبب في فساد القلب. والرب تبارك وتعالى إنما ينظر من العباد إيه؟ القلوب. ينظر من العباد إلى قلوبهم. طيب نأتي الآية أو الجزء من الآية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا شك أن قتل النفس المحرمة داخل في جملة الفواحش التي قال الله جل وعلا فيها: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إلا أنه تعالى أفرده بالذكر هنا لفائدتين. حد يذكرهم لنا أو يذكر واحدة منهم؟ معروف أن من الفواحش قتل النفس المحرم، فكان يمكن أن يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا يأتي على كل المذكورات بعد ذلك، سواء كان قتل النفس المحرمة أو أكل مال اليتيم أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله. فلماذا خص قتل النفس المحرمة هنا بالذكر؟ علماء ذكروا لذلك فائدتين. الأولى أن الإفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم، يعني مع ان دي فاحشة الا ان بنهى عنها مرة ثانية لان امرها خطير وشأنها عظيم. يبقى الاول افراد الشيء بالذكر يدل على تعظيمه وتفخيمه وبيان خطورته. الامر الثاني انه سبحانه جل وعلا سيستثني من النفس المحرمة غير المحرمة، والاستثناء في الفواحش لا يجوز. هل يصح ان يقول لا تأتي فلانا الا في حالة الاضطرار؟ هذا لا يجوز. فلما اراد ان يستثني هنا لزم ان يذكر القتل الممنوع وما يستثنى منه. وهذه الفائدة الثانية انه تعالى اراد ان يستثني منه ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش. والنفس التي حرم الله جل وعلا هي النفس المعصومة وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم معروف، والذمي الذي يقيم في ديار المسلمين من غير المسلمين ويقر على كفره أو دينه بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية. زي ما احنا نقول مثلا النصارى اللي عايشين في مصر الآن إيه؟ أهل ذمة، نعم. وأهل العهد هم الذين صالحهم إمام المسلمين أو الحاكم المسلم على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها. والمستأمن في الأصل الطالب للأمان، وهو الكافر يدخل دار الإسلام بأمان، أو المسلم إذا دخل دار الكفر بأمان. تعتبر تأشيرة الدخول اللي يأخذها المرء الآن هي إيه؟ تأشيرة الأمان، نعم. وقوله إلا بالحق أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لجرم يصدر منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. والقرآن دل على سبب الرابع وهو قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. والحاصل أن الأصل في قتل النفس هو الحرمة، وحله لا يثبت إلا بدليل منفصل. ويكثر في القرآن الكريم الآيات اللي ذكرناها الوقت إيه؟ ألا تشركوا به شيء، النهي عن الشرك، وبالوالدين إحسان، النهي عن العقوق، والنهي عن قتل الأولاد خشية أو من الفقر أو الجوع، ثم قربان الفواحش، ثم قتل النفس المحرمة. أقول يكثر في القرآن مجيء النهي عن هذه المنكرات متتابعة، لا سيما الشرك والزنا وقتل النفس. قال الله تبارك وتعالى والذين في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. الآية ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة. الناس متصورة أن القتل هو قتل إيه؟ نفس حية تروح وتجيء. لا، هناك قتل أشد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل سماه إيه؟ وقت خفف. وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت طفلة تدفن حي. هناك قتل أشد وهو قتل الفطرة. هذه الجرائم الثلاثة الشرك الزنا القتل كلها جرائم قتل. الجريمة الأولى جريمة قتل الفطرة، والثانية جريمة قتل الجماعة، لأن الزنا إذا انتشر في قرية أو في مجتمع فقد أحلوا بأنفسهم الدمار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله عز وجل بهلاكها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قوله تعالى أمرنا متر فيها، هل يعني هذا إن كل القرية مترفون، ولا طائفة مترفة وأخرى غير مترفة؟ طائفة مترفة وأخرى غير، وممكن الطائفة الغير مترفة هذه تكون صالحة في أعلى درجات الصلاح، ومع هذا تهلك القرية وتدمر بمن فيه لأحد أمرين: إما لأن أهل الصلاح لم يقوموا بما أوجبه الله جل وعلا عليهم من إنكار المنكر، أو لأن الخبث قد زاد عن حده. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فيه صالحون ولا لا؟ فيه، ومع هذا كثرة الخبث تأتي على هذا الايه؟ على هذا الصلاح. اذا الزنا قتل من؟ للجماعة بالكلية. والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة، فالفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة، والجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة منتهية حتما إلى الدمار. والحضارات السابقة إنجاز أن نسميها حضارات، سواء الإغريقية أو الرومانية أو الفارسية أو حتى الفرعونية، شواهد من التاريخ ومقدمات الدمار والانهيار في الحضارة الغربية، تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر فيها كل هذا الفساد. نسأل الله عز وجل أن يعجل بذلك. والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات مجتمع مهدد بالدمار، ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه الجرائم في أقصى، يجعل الإسلام عقوبة هذه الجرائم من أقصى العقوبات، لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار. المرة الماضية أنا قلت لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى حجم العقوبة، ولكن ننظر إلى المفاسد المترتبة على الجريمة التي تأتي بالعقوبة. يعني قبل ما ننظر إلى شدة عقوبة الزاني لا سيما المحصن، نشوف المفاسد اللي بتترتب على هذه الجريمة. قبل ما ننظر إلى قتل القاتل العمد العدوان، ننظر إلى المفاسد التي تترتب على جريمته ونحو ذلك، فنرى أن العقوبة مناسبة، بل ربما لو زيد عليها لقلنا بمناسبته أيضا. ثم إنه تعالى لما بين أحوال هذه الأقسام الخمسة، وهي اجتناب الشرك والإحسان إلى الوالدين وعدم قتل الأولاد واجتناب الفواحش وعدم قتل النفس المحرمة إلا بالحق، أتبعه باللفظ الذي يقرب إلى القلب القبول، فقال: ذلكم وصاكم به، لما في هذه اللفظة من اللطف والرأفة والرحمة، وكل ذلك ليكون المكلف أقرب إلى القبول. ثم أتبعه بقوله: لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا. قال في نظم الدرر: ولما كانت هذه الأشياء شديدة على النفس ختمها بما لا يقوله إلا المحب الشفوق ليتقبلها القلب، فقال: وصاكم به أمرا ونهيا. ولما كانت هذه الأشياء لعظم خطرها وجلالة وقعها في النفوس لا تحتاج إلى مزيد فكر، قال: لعلكم تعقلون، أي لتكونوا على رجاء من المشي على منهاج العقلاء. فعلم من ذكر الوصية أن هذه المذكورات هي الموصى بها والمحرمات الضادها، فصار شأنها مؤكدا من وجهين: التصريح بالوصية بها والنهي عن أضدادها. ويلها من شفقة ورأفة ورحمة ولطف أن الله تبارك وتعالى يوصي عباده بما ينفعهم هم ويعود عليهم بالسعادة والفلاح في العاجل والآجل لو كانوا يعقلون. إذن منهج العقلاء أن يستجيب المرء لما وصاه به الله تبارك وتعالى، لأنه لم يجد وصية أعظم ولا أحكم ولا أشمل لمصالحه العاجلة والآجلة من وصية ربه جل وعلا. ولما كان المال عديل الروح من حيث إنه لا قوام للروح إلا به، ابتدأ الآية التي تليها بالأموال: ولما كان أعظمها خطرا وحرمة مال اليتيم لضعفه وقلة ناصره، ابتدأ به فنهى عن قربه فضلا عن أكله، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فعلى من يتولى اليتيم أو يكون وصيا عليه ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم، فيصوم وينميه حتى يسلمه له كاملا عند بلوغه أشده، أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية ليحمي ماله ويحسن القيام عليه، وبذلك تكون الجماعة قد أضافت إليها عضوا نافعا وسلمته حقه كاملا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا، فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني، فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا، فنقدم الأخير لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي. هذه مسألة مهمة جدا، ممكن واحد يتصور أن الحسن هنا مقصود بالإيه؟ التنمية بأي أسلوب من أساليب التنمية. وهنا أشير إلى آفة خطيرة جدا، وهي مسألة ما يعرف بالمجلس الحسبي. إذا مات إنسان عن قصر، أطفال لم يبلغوا سن الرشد، بيعملوا إيه؟ يدفعوا أموالهم التي حصلوا عليها من التركة إلى ما يعرف بالمجلس الحسبي، وهذا المجلس بدوره يدفع هذه الأموال إلى ماذا؟ إلى البنك. فإذا شب الصغير وكبر دفع إليه المال بفائدته، فنحن الآن أمام مشكلتين: مشكلة الأولى تنمية غير مشروعة، مشكلة ثانية، مال محبوس بغير تنمية مشروع. هنا لو قلنا لليتيم الذي كبر وأراد أن يأخذ المال، يأخذ إيه؟ أصل المال ولا يأخذ المال وزيادة؟ الأصل ألا يأخذ إلا أصل المال فقط. يبقى أضرينا به ولا ما أضرناش؟ أضرينا ضرر كبير، لأن لما أقول له خد أصل المال، يعني كان 10,000 جنيه من 10 سنين، تصور لو 10,000 جنيه دول كانوا في يد اليتيم واشترى بهم مثلا قطعة أرض، أو اشترى بهم بعض الإيه المسبوكات الذهبية أو نحو ذلك، هتكون ثمنهم إيه بعد 10 سنين؟ لكن في البنك خلينا نقولها يدوله كل سنة 1000 جنيه 10%، في العشر سنين يجيبوا إيه؟ 10,000 جنيه، ومع هذا نقول لا يجوز له أن يأخذ هذه الإيه؟ الألاف العشر. يبقى ضرنا باليتيم ولا نفعناه؟ ضرناه. لأن أولا منعناه من تنمية ماله تنمية شرعية، الأمر الثاني قلنا له خذ أصل المال اللي أتاك فقط، ده مش كده فقط، ده لو كان ماله بالغ نصاب بنوجب عليه الزكاة في هذا المال، حتى لو ظل ينزل إلى أن بلغ الإيه؟ النصاب فقط. يبقى هنا الزكاة أخذت قسط، والبنك أو المركز المجلس الحزبي ضيع عليه فرصة التنمية، والحق يلزمه بألا يأخذ إلا أصل ماله فقط. يبقى ده إضرار ولا مش إضرار؟ وللأسف يحسبون أنهم يحسنون صنعة، وأنهم بيحفظوا مال اليتيم أن يأكله إيه؟ أن يأكله الوصي أو الولي أو نحو ذلك. وأنا أذكر لما يعني تعرضت إحدى أخواتي لهذا الأمر، أسرعنا بشراء جزء من الأرض بالمال اللي كان موجود لأبيهم في هذا الوقت. ألم أذكر يعني كان تقريبا القراط أيامها ب700 جنيه، فتدور الأيام وبفضل الله عز وجل بالمبلغ اللي اشترينا به قطعة الأرض قمنا ببناء بيت من 3 طوابق للأولاد. كان في تقريبا مبلغ آخر اللي هو متحول من جهة العمل مباشرة للإيه؟ المجلس الحزبي، هو نفس الإيه؟ نفس المبلغ. الأولاد لما كبروا المبلغ كان وصل كام؟ 12,000 جنيه. 12,000 جنيه، بالله عليكم لو كنا فعلنا ودفعنا المال للمجلس الحزبي وما اشتريناش الأرض دي، 12,000 جنيه كان يعملوا إيه؟ في بناء بيت أو نحو ذلك. فإضرار غير عادي للأسف الشديد. فلهذا أنصح أي واحد يتعرض لهذا الموقف إنه يبادر بحفظ مال اليتيم، إما في شراء أرض أو شراء عقار أو كذا، طالما إن يمكن إبعاده عن هذا الإيه؟ المسمى بالمجلس الحزبي. ومن هنا بنقول إن الحسن حسن شرعي قبل ما يكون حسن إيه؟ مادي. ولذلك لما نزل تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، طبعا معروف إن التجارة الرائجة في هذا الوقت كانت الإيه؟ كانت الخمر. فكان أكثر من يتولى مال اليتيم يشتري خمر ويتاجر فيه. فلما نزل تحريم الخمر جاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إن عندي مالا للأيتام في الخمر فماذا أفعل به؟ قال أهرقها، اسكبها على الأرض. قال يا رسول الله إنها أموال أيتام. قال أهرقها. قرر 3 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ أهرقها. يبقى هنا لأن خلاص حتى وإن كان مال يتيم هذا إيه؟ هذا قدر الله تبارك وتعالى، ولا يقال في هذا إنه لا. يبقى هنا نتحايل ونقبل لمصلحة اليتيم كما يدعي البعض أو يقول البعض. قال القرطبي رحمه الله قوله حتى يبلغ أشده يعني قوته، وقد تكون في البدن وقد تكون في المعرفة بالتجربة، ولا بد من حصول الوجهين، فإن الأشد وقعت هنا مطلقة، وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء مقيدة، فقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد، فلو مكن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهوته وبقي صعلوقا لا مال له، وخص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه وافتقاد الآباء لأبنائهم، فكان الافتدال بفقيد الأب أولى وليس بلوغ الأشد، مما يبيح قرب ماله لغير الأحسن، لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. يعني مش معنى إنه لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يبقى تقربوا مال الإيه؟ غير اليتيم بغير التي هي أحسن، لأن مفهوم المخالفة هنا لا اعتبار له.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
ثم قال الله تبارك وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، اعلم أن كل شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى وتم، يقال درهم واف وكيل واف وأوفيته حقه ووفيته إذا أتممت، وأوفى الكيل إذا أتمه ولم ينقص منه شيئا. وقوله والميزان أي الوزن بالميزان، وقوله بالقسط أي بالعدل لا بخس ولا نقصان، فإن قيل إيفاء الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان هو عين القسط، فما الفائدة من هذا التكرير؟ قلنا أمر الله تبارك وتعالى المعطي بإيتاء ذي الحق حقه من غير نقصان، وأمر صاحب الحق بأخذ حقه من غير طلب الزيادة، لأنه ممكن يتصور إنسان وأوفوا الكيل إذا كلتم أو وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يتصور المسألة متعلقة بمين؟ باللي بيكيل أو بيزن لغيره، ويبقى يلقى الطرف الاخر اللي هو بياخذ يقول له ايه؟ صلح الميزان، خلي الميزان يطب، ما تحط حاجه فوق البيع. كل هذا ليس من حقه، وما اخذ بسيف الحياء فهو باطل الكلام ده، وان لم يكن حديثا إلا أنه كلام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخي، والأصل في الميزان أن يكون الكفتان، فكونك أنت تطلب أن كفة تنزل عن الأخرى لماذا؟ هذا خارج عن حد القسط المأمور به في هذه الآية. واعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الإنسان أنه يجب على التحقير، اللي هو مسألة الإيه؟ القسط بالضبط، وذلك صعب شديد في العدل، أتبعه الله تعالى برحمته ورأفته ومنه وكرمه بما يزيل هذا التشديد، فقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني المسألة بتدور في إطار القدرة والاستطاعة، لأن أنت لو تصورت ضرورة استواء الكفتين فده أمر صعب جدا، في الغالب هيكون واحدة نازلة عن الثانية ولو إيه شيء غير ملحوظ، فمثل هذا لا يكلف الله تبارك وتعالى به. إنما، وهذا أنبه عليه وأشدد عليه، لا يدور بذهنك أن تأخذ ما ليس لك، لا يكون لك أحسن ما يكون عليه. في كل المعاملات اللي بتتعامل بها مع غيرك لا تتصور أن هذا نوع من الغبن وأن أنت خسران والتاني كسبان، لا، ما يكون لك أحسن ما يكون عليه. فبتقول بدل ما تكفى تبقى عليه ما تبقى إيه؟ يبقى هنا قوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يفتح المجال أمام الإنسان يقول لك: ما هو وسعي عشان أبقى مطمئن إن أنا خدت حقي تبقى الكفة بتاعتي نازلة شوية. طب ليه ما تكونش رافعة شوية وتبقى الرفعة التانية هي اللي إيه؟ اللي نازلة. لأن المسألة في الآخر بسيطة جدا. يعني اللي بيشتري مثلا سمك وقول له صلح الميزان عشان إيه؟ عشان سمكة. يا أخي افترض إنك خدتها وكلتها. ولا لأ؟ اللي بيخلي الميزان يطب مثلا في كيلو رز ولا في كيلو بتاع فول ولا في غيره، كم حباية خلوا الميزان ينزل بالناقص دول، عايزينهم ومراتك بتغربل ولا بتعمل، راحوا في الغربة. المهم يا جماعة ان احنا بالفعل كل الانسان عنده حرص انه لا يأخذ اكثر مما يستحق في كل معاملات، لأن المسألة في الحقيقة يعني شديدة جدا كما سيأتي بيانه. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء: أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل، وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج عليه لعدم قصده. إذا المسألة مسألة إيه؟ قصد. ولم يذكر هنا عقابا لمن تعمد ذلك، لأنه بين في الأصل إيه؟ إنه حرام، ولا يلزم من الحكم على الشيء بإنه حرام أن نذكر معه الإيه؟ العقوبة، لأنه مجرد إنه حرام يبقى فيه عقوبة مرتبة عليه، علمها من علمها وجهلها ذكرت أو لم إيه؟ أو لأنه مجرد ما يتقال حرام يبقى المفروض إيه؟ لا تدخل دائرته بحال من الأحوال، هو اسمه حرام كده. ألا وإن حمى الله، يا أخي الآن أنا أغلقت داري، هل يجوز أنك تفسخ الباب وتدخل بدون إذني؟ يجوز؟ هذا في صنع الناس إيه؟ أو في حكم الناس إيه؟ ها؟ معيب ولا غير معيب؟ ده معيب جدا، بل هذا له في الشرع حكم يسمى بحكم الصائل، والصائل هو اللي يريد أن يدخل بيت الإنسان رغم أنفه، هذا تدفعه وإن أدى دفعه إلى قتله، فما بالنا باللي يقتحم حدود الله تبارك وتعالى وكأن شيئا، يعني أصبحت سبحان الله حدود الله تبارك وتعالى أسهل انتهاكا من حدود الإيه؟ من حدود العبد. يا أخي أنت لو واحد مشي على جسر أرضك تغتاظ لذلك وربما تشكوه ولا لا؟ طب انت ماشي في قلب محارم الله تبارك وتعالى ازاي ولا تبالغ؟ الا ان حمى الله محارمه. طيب لو رفعنا المسألة شوية ملك او حاكم او ذي سلطان، هتبقى الهيبة والبعد اكبر ولا لا؟ طيب فكيف بملك الملوك سبحانه وبحمده؟ ولذلك قال في الحديث ايه؟ الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله. طيب اذا كنت انت بتهاب انك تقرب من قصر الرئاسة او من حمى ملك من الملوك، يعني مجرد انك تقرب منه بتخاف، طيب يا اخي لماذا تستبيح محارم الله عز وجل ذاته؟ اليس هذا ايضا من عدم تقدير الله تبارك وتعالى حق قدره؟ يعني سبحان الله يصل الامر ببعض الناس انه فعلا يتعامل مع المخلوق بافضل مما يتعامل مع الخالق جل وعلا. قال ولم يذكر هنا عقابا لمن تعمد ذلك، ولكن توعده بالويل في موضع اخر، ووبخه بانه لا يظن البعث ليوم القيامه، وذلك في قوله ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، حق كامل، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. في الايه الاوليه حته ده ايه؟ صلحوا وخلي الكفه تطب ونحو ذلك، اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. رجعنا للجزئيه اللي انا بتكلم فيها، ان لا يوجد خلل في الدنيا الا سببه خلل عقدي. لو كان هؤلاء يضعون الاخره نصب اعينهم ويفكرون فيها بقدر ما يفكرون في مصالحهم ما فعلوا ذلك ابدا. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ انا قلت قبل ذلك لو ان الانسان اللي بيتجمل او بيداهن او بيسمع بعمله او بيرائي عرف ان يوم القيامة هو يوم تبلى السرائر، وان المخبوء هنا سينكشف هناك، والمستور هنا سيظهر هناك، ما كان له ان يفعل ذلك ابدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. واحد اخذ مال بغير حق، هو متصور ان ولد فهلوي وشاطر عرف يكوش، كوش ومات وتركه لمين؟ وهو بقى مصيره ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار. وهنا ينصب لكل غادر، ويدخل في مسألة الغدر دي، الغدر في اتفاق، الغدر في عهد، الغدر في مال، كل انواع الايه ما يصح ان يطلق عليه اسم غادر. لواء راية، شوف الراية دي مثبتة فين؟ عند دبره. ومعلوم ان الناس دايما بتبقى ايه؟ تنظر الى الراية، ولذلك جعلوا رايات الحرب ليه؟ حتى اذا تفرق الناس هنا وهناك وكذا وكذا، معروف في راية الاخر هيتجمعوا عندها. بيتجمعوا عندها متى؟ ينظروا الاول اين الراية واين حامل الراية، والكل يفيق الى ايه؟ الى هذه الراية وحاملها. يبقى اذا يوم القيامة هذا الشخص بيكون عرضة لفضيحة ما بعدها، فضيحة ولا لا؟ عورته المغلظة ويرثها مكشوفة فقط، لا ده مكشوفة ومعاها ايه؟ يعني ما شفت الشوف، راية بتقول يا جماعة بصوا هنا، يا جماعة التفتوا الى هذا الشخص والى هذا المكان بالذات. اللي ممكن يكون عنده من الحياء ما يمنعه ان يجري عملية جراحية في هذا الموضع لئلا يطلع على عورته احد في الدنيا، لكن في الاخرة مش واحد، اللي هو الطبيب اللي هيشوف بس، ده اعداد لا حصر لها. فهل فكر الناس في ذلك؟ وكل ده علشان ايه؟ عشان امر بسيط جدا زي ما قلت، لو تخيلنا قيمته لا يستحق ابدا ان نضيع اخرتنا بسبب. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذكر في موضع اخر ان ايتاء الكيل والميزان خير لفاعله واحسن عاقبه، وهو قوله تعالى: واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا. وقال تعالى: والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبقسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ويلاحظ هنا إيه؟ نربط الأمر بإيفاء الكيل والميزان بماذا؟ بتوحيد الله عز وجل. اعبدوا الله ما لكم من إله، ثم بعد ذلك قال إيه؟ بعد قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. احنا بنتكلم في كيل وميزان، لماذا لم يقل كيلهم وميزانهم أو أموالهم باعتبار أن الكيل والميزان تعلقهم بالمال؟ احنا اتفقنا جماعة احنا نتدبر القرآن. لماذا قال اشياءهم؟ كلمة شيء اعم من المال ولا لا؟ لان ممكن واحد يكون له مكانة وانت تهدر هذه المكانة فبخسته شيء من الاشياء المتعلقة به ولا لا؟ هكذا. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذا داخل يعني انزال الناس منازلهم بواجب شرعي، وضد ذلك خروج عن الحق والعدل والانصاف. وداخل ايضا في ايه؟ بخس الناس اشياءهم. يبقى هنا بنقول ان الله تبارك وتعالى ربط الايفاء بالكيل والميزان بتوحيده جل وعلا. فلما اعرضوا اهلكهم الله تعالى بما كانوا يبخسون المكيال والميزان. ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لاصحاب الكيل والميزان: انكم وليتم امرا هلكت فيه الامم السالفة قبلكم. إنكم وليتم أمرا يا أهل الكيل والميزان، إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. ومن ذلك قوم من؟ قوم شعيب. ثم لما أمر الله تبارك وتعالى بالعدل في الفعال أمر بالعدل في المقال، فقال: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وهو ما نبدأ به حديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول: ما صحة هذا القول؟ من قال الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكوته، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، سخر الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. أولا القول صحيح، القول صحيح، ولكن صحيح بالنسبة لماذا؟ هل لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام صحابي أو نحو ذلك؟ فلا. ومن ثم فإن كان السائل يعني أن هذا حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس كذلك، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون من كلام غير. لماذا؟ ها؟ لأنه تعلق به ثواب، ومعرفة الثواب يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، لأنها من أمور الغيب التي لا مدخل للعقل في إدراكها. لسما أن سخر الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. هذا طبعا كلام باطل لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الكلام في حد ذاته صحيح. يعني لو واحد قال الحمد لله الذي استسلم له كل شيء، أو استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكوته، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، فالكلام صحيح. أما أن يرتب عليه هذا الثواب أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام غير صحيح. ما الحكم في الدم الذي يخرج من الشخص وهو في الصلاة؟ لست أدري موضع خروج الدم، الظاهر والله تعالى أعلم أنه يكون من موضع ظاهر، سواء كان من جرح في بدنه أو من أنفه أو نحو ذلك، الظاهر أنه لا يضر بصحة صلاته ولا يلزم أن يخرج من الصلاة إلا إذا فحش الخارج وكان لا يستطيع أن يبقى في صلاة أو يستمر فيها وهو على تلك الحال. فقد ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى جزءا من صلاته وجرحه يثعب دما، وكذلك أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. و الأثار عن السلف في الصلاة مع بعض الجراحات كثيرة، منها عن ابن أبي أوفى، ومنها عن عبد الله بن عمر، ومنها عن ابن مسعود، ومجموع ذلك يدل على أن الدم الخارج من البدن أو ظاهر البدن لا يفسد وضوءا ولا يمنع من الاستمرار في صلاة. خرج من اللثة، خرج من الأنف، خرج من الوجه، خرج من اليد، هذا كله مخارج ظاهرة لا تفسد وضوء ولا تمنع من استمرار في الصلاة. يعني وبيقول بالنسبة للدم الخارج من اللثة أو من الأسنان أو نحو ذلك لو ابتلعه، الأصل أنه لا يتعمد دلعه، لكن لو غلب عليه ودخل إلى جوفه دون قصد منه فلا حرج، لأنه لا في معنى الأكل ولا في معنى الشرب، وليس من عادة الناس أن يبتلعون. بعض الناس يقولون: نذهب لبعض المساجد التي يوجد فيها قبور وناس صالحين، يقولون لنذهب إليهم للتبرك بهم، أمثال البدوي والسوقي وغير ذلك، كيف أرد عليهم بالدليل؟ أولا، صلاح العبد وعدم صلاحه لا يجعلنا ننسب إليه ما لم ينسبه الله عز وجل ورسوله إليه. والأصل إن صلاح الإنسان يرجع إليه هو، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا المسألة رجع لمين؟ رجع للشخص، صلاحه يعود عليه هو. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول ما صبع بالدعوة رقى جبل الصفا، وكان القاعدة التي لا يشذ عنها شيء: يا بني عبد مناف اعملوا فإني لا أغني عنكم، إلى أن قال: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكد ذلك ولا يزال يؤكده حتى قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا كان ولا بد من التبرك فليكن بمن؟ بمن قطع الله عز وجل لهم ورسوله بالجنة، مثلا كأبي بكر الصديق والفاروق عمر وذي النورين عثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير. لكن هذا حصل؟ ما حصل أبدا، بل ما حصل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تبرقوا بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء في المشي أو العبادة، ولم يذكر أنه كان يتبرك بها، وإنما كان يفعل ذلك من باب الشغف بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما عمر رضي الله تعالى عنه وهو إمام علم أن طائفة من الناس يذهبون إلى شجرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، عمل إيه؟ بادر بقطع هذه الشجر، وكأنه بيقول لا يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنه أراد سد هذه الزريعة، لأن اللي هيتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة هيتبرك بآثار غيره بعد ذلك. ثم إن هؤلاء سواء البدوي أو الدسوي أو غيره، من يقطع لهم بالصلاح أصلا؟ وهذا أمر غيبي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. واتقوا عمل قلبي يعني. والعجيب أن يخرج علينا بعض الجهال ويقول لك إن لما حرموا الذكر ومنعوا الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم جت الإيه؟ إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور ومش عارف إيه. سبحان الله العظيم، يعني أصبح الدين ألعوبة في أيدي بعض الجهال المبتدعة الذين لا يعرفون أصلا أسس وقواعد هذا الدين الذي بني عليها. ولكن نعمل إيه؟ يعني زمان نطق الرويبضة أو الرويبضات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ها، ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. مصيبة من مصائب الزمان. يعني من قال إن الذكر حرام؟ أو من اللي حرم الذكر؟ وبعدين من قال إن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه هو اللي أتى بإنفلونزا ما عرفش إيه؟ هو ده؟ ومعاصي الناس والفساد اللي موجود وهو الاخر ده لا يلقى اليه بال او لا يلقى له بال او لا يعتبر؟ ولكن نسأل الله عز وجل ان، فالحاصل ان لو كان خيرا لسبقنا اليه الاولون. والقاعدة التي تحكمنا في هذا الباب ان كل امر تركه اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة وفعله بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كان على الأقل الصحابة راح يتبركوا به بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ ونتحدى أي واحد يأتي بأثر واحد في أن صحابي ذهب وتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تقوم مصلحة دفع وختم الموازين عند ختم السنج بعمل حساب الطبة من حق الزبون. الكلام ده مش عارف يعني، اذا كان كذلك خلاص. ولكن مع هذا،
نعم، بيعملوا ايه ده؟
يطوب. طيب خلاص، اذا كان الامر كذلك فلا بأس. ولكن مع هذا ايضا الاحتياط للنفس أولى من التوسع ويعني إثارة مثل هذه الأمور. لأنه في الحقيقة اليوم يعني أنا كنت أعرف البعض عندما يذهب مثلا يشتري شيء معين، بدل ما يشتري الاثنين كيلو مرة واحدة يقول له أنا أريد اثنين كيلو، يقول له أنا أريد كيلو وكيلو. هو كيلو وكيلو منين؟ نعم، ولكن لان الكيلو ده فيه طبه والكيلو ده فيه طبه فيستفيد شويه. يعني سوء شو يعني، سبحان الله العظيم، وصل حالنا مثلا سواء في الله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تبارك وتعالى أعلم.
الذين أنعمت عليهم من غير المغضوب عليهم ولا الضالين.